بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان القصيدة الغرامية في ألقاب الحديث للعلامة أحمد بن فرح الإشبيلي الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدني حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
لازلنا مع البيت الأول. ورامي صحيح والرجاء فيك معضله، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. تقدم الكلام على النوع الأول الذي هو الحديث الصحيح، وكذلك تقدم الكلام على المعضل، والآن الكلام على المرسل. تعريف المرسل: ما أضافه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. ما أضافه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، يعني أن يقول التابعي كمثل الحسن البصري مثلا أو سعيد بن المسيب على سبيل المثال، يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما أضافه التابعي إلى الرسول قولا. أو فعلا كان يقول الحسن البصري مثلا أو سعيد بن المسيب، يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أو تقريرا كان يضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام إقرارا لبعض الصحابة على فعل أو على قول. المهم ما أضافه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يسمى يا إخواني ماذا؟ المرسل. وهذا التابعي الذي يضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقريرا أو أي شيء يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو من حالتين: إما أن يكون تابعيا كبيرا، وإما أن يكون تابعيا صغيرا. التابع الكبير مثل سعيد بن مسيب مثلا يضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا، وهذا يسمى مرسل باتفاق. الكلام الآن على التسمية، أما الحجية سيأتي الكلام على مسألة الحجية هل يحتج بالمرسل أو لا. لكن الآن الذي يضيفه التابع الكبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا يسمى مرسل، هذا باتفاق أهل العلم. أما إذا أضاف التابع الصغير كالزهري وغيره، كالزهري الزهري من صغار التابعين، إذا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا فهل يسمى مرسل أو لا يسمى مرسل؟ الجمهور على أنه يسمى مرسل. لماذا؟ لأن عندهم المرسل هو ما أضافه التابعي أيا كان صغيرا أو كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام أن هذا يسمى تابعي ولو كان صغيرا فإنما أضافه يسمى مرسل مرسلا. وقيل يسمى منقطع، وقيل يسمى منقطع. بعض العلماء يقول ما أضافه التابعي الصغير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى منقطع ولا يسمى مرسلا. لماذا؟ لأنه وجد في رواية التابعين أنهم يروون عن بعضهم البعض. في بعض الأحاديث 6 من التابعين روى بعضهم عن بعض، فقالوا غالبا صغار التابعين يروون عن تابعين. وقد وجد كما قلت لكم في بعض الأحاديث 6 من التابعين كلهم يروي بعضهم عن بعض، فقالوا الاحتمال أن يكون التابع الصغير روى عن تابعين آخر، فلذلك عندهم يسمى منقطع. والمشهور الأول أن ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مرسلا سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا. طيب نحن نقول الآن في ضابط المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويستثنى من هذا صورتان، يستثنى من هذا صورتان. الصورة الأولى من سمع من النبي عليه الصلاة والسلام حديثا في حال كفره أو بعض الأحاديث في حال كفره ثم أسلم سواء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أو بعد موته، لكنه لم يلقى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تابعي باتفاق، يسمى تابعي باتفاق. عرفنا الآن يا إخواني، تصورنا المسألة. الرجل الكافر يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أو أحاديث ثم يسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يراه، عندما أسلم لم يره، أو أسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، والحاصل أنه أسلم وبعد إسلامه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أسلم في حياته أو بعد موته. هذا يسمى تابعي باتفاق، يسمى تابعي باتفاق، ومع ذلك حديثه يسمى موصولا ولا يسمى مرسلا. واضح إن شاء الله؟ انظر، نحن أخذنا في ضابط المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تابعي يسمى باتفاق العلماء. تابعي الذي ذكرته لكم الآن يسمى تابعي باتفاق العلماء، ومع ذلك حديثه لا يسمى مرسلا بل يسمى موصول. فإذا أضاف من هذا حاله الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسمى موصول، يسمى موصولا، وإن كان يسمى تابعيا، يعني الذي أضاف الحديث يسمى تابعيا باتفاق أهل العلم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية المستثناة من ضابط المرسل، أذكر وأقول ضابط المرسل ما أضافه التابعي إلى الرسول، مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة الذين يرون أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو وقائع لم يسمعوها ولم يحضروها، هذه تسمى مراسيل الصحابة. مع أن الذي أضافها إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحابي، ومع ذلك يسمى حديثه مرسل. وكما قلت لكم الآن لا يزال الكلام على التسمية فقط، الكلام على التسمية، ماذا يسمى؟ هل يسمى مرسل أو لا يسمى مرسل؟ أما الحجية سيأتي الكلام على مسألة الحجية، إلى الآن لم نتطرق إلى مسألة الحجية، سيأتي الكلام على مسألة الحجية. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا يسمى مرسل، مرسل صحابي، مع أن الذي أضافه إلى النبي يقول قال رسول الله كذا أو فعل كذا وهو لم يشهد هذه الواقعة وهذا الفعل ولم يسمع، لكن سمعهم صحابي آخر، مع أنه يضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحابي، ولكنه يسمى مرسل. وسيأتي ما هي الأسباب التي يضيف الصحابي الكلام أو الفعل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يسمعه ولم يشهده. لماذا لم يسمعه ولم يشهده؟ هذا سيأتي ما هو الأسباب في ذلك. طيب، نأتي إلى المرسل الذي أخذنا ضابطه، وهو ما أضافه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكمه؟ ما حكمه؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال في حكمه، فمنهم من يضعف المرسل مطلقا، وحجة هؤلاء السبب في ذلك أمران اثنان. الأمر الأول أن هذا انقطاع، نوع من أنواع الانقطاعات، نوع من أنواع الانقطاعات في السند، ومن شروط الحديث الصحيح كما قلنا لكم أن يكون ماذا يا إخواني؟ متصلا، أن يكون متصلا، كل راوي سمع الحديث عن شيخه، عمن فوقه أو عن شيخه من أول الإسناد إلى آخره، وهذا في سقط. إذن هذا السبب الأول، وهو يتعلق بشرط من شروط الصحة الذي هو الاتصال، وشيء آخر للجهل بحال الساقط، للجهل بحال الساقط، لأن الساقط يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، والتابعي يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا، فللجهل بحال الساقط قالوا نقول المرسل هو ضعيف، وهذا يتعلق بشرط من شروط صحة الحديث الذي هو العدالة، فالعدالة عدالة الساقط الآن لم تعرف، للجهل بحال الساقط، ما ندري هل هو صحابي، ما بين التابعي هذا وبين الرسول، هل هو صحابي أو يعني تابعي، هل هو ثقة أو ضعيف، وهذا يتعلق بشرط من شروط الصحة الذي هو العدالة. إذن قالوا نضعف الحديث المرسل لهذين السببين، لأنه ينافي الاتصال، المرسل نوع من أنواع الانقطاعات، فينافي شرط الاتصال وللجهل بحال الساقط، وهذا ينافي شرط العدالة. والقول الثاني في المسألة من ذهب إلى أن المرسل يحتج به، يحتج به، وهؤلاء هم أبو حنيفة ومالك والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، قالوا مرسل حجة، لأن غالبا أن الذي يسقط في الإسناد هو من القرون التي زكاها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي يقل فيها الكذب، والتي يقل فيها الكذب. وبعض هؤلاء اشترط أن يكون من أرسل الحديث أن يكون من القرون المفضلة التي زكاها الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يرسل الحديث أن يكون من القرون، من أصحاب القرون المفضلة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبعضهم اشترط أن يكون هذا الذي يرسل الحديث ألا يحدث إلا عن ثقة، ألا يحدث إلا عن ثقة. والقول الثالث في المسألة أن المرسل الأصل أنه لا يحتج به، وهذا قول الشافعي، لا يحتج به إلا بشروط، إلا بشروط. من هذه الشروط حتى يتقوى هذا المرسل أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا، أن يروى من وجه آخر مسندا، أو أن يروى من وجه آخر مرسلا، أو أن يوافق قول صحابي، أو أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم، أن يفتي بمقتضى هذا الحديث المرسل أكثر أهل العلم. ربما كذلك يقال إن مما يقوي المرسل أو الحديث الضعيف ضعفا يسيرا، لأن المرسل من قبيل الحديث الضعيف ضعفا يسيرا، يقويه الآيات القرآنية إذا جاءت تشهد لمعناه. أضرب لكم مثالا الآن استحضرته، وهو جاء في حديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن يشهد لمعناه آية قرآنية، وهي ماذا إخواني؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه الآية تؤيد وتؤيد وتعضد معنى الحديث، فربما يتقوى هذا الحديث بهذه الآية. عرفنا الآن يا إخواني، وهذا هو القول الصحيح أن المرسل ضعيف إلا إذا اعتضد بحديث، إلا إذا اعتضد من وجه آخر مسندا أو من وجه آخر مرسلا، أو يوافق قول صحابي، أو يفتي بمقتضى أكثر أهل العلم، أو ربما كذلك يؤيد معناه آية قرآنية في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن لا شك أن المرسل ليس كغيره من الانقطاعات، لا شك أن المرسل وهو من أنواع الانقطاعات ليس كغيره من الانقطاعات، ليس كالمعضل وليس كالمنقطع. المنقطع ضعيف باتفاق أهل العلم، المنقطع بالمعنى الخاص ليس بالمعنى العام، لأن المنقطع بالمعنى العام يشمل جميع الانقطاعات بما في ذلك المرسل، وهذا عند الأصولين والفقهاء وبعض أهل الحديث. لكن المنقطع بالمعنى الخاص هو ما سقط من أثناء إسناده راو فأكثر على غير التوالي، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. طيب يا أخواني، فلا شك أن المرسل نوع من أنواع الانقطاعات، نعم، لكن ليس هو كالمعضل الذي اتفق أهل العلم على ضعفه، وكذلك اتفق أهل العلم على ضعف المنقطع، المنقطع بالمعنى الخاص. المرسل هو انقطاع وسقط، لكن غالبا يكون في زمن الخيرية، الزمن الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى قضية مرسل الصحابي. مرسل الصحابي هو معناه أن يضيف الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا لم يسمعه، أو يضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعلا لم يحضره، يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما حضر هذا الفعل، ولم يشاهد النبي عليه الصلاة والسلام عندما فعل هذا الفعل. هكذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو مرسل الصحابي. والسبب في ذلك إما لأنه كان غائب الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا الحديث، كان هذا الصحابي غائبا، أو تأخر إسلامه، كان في ذلك الوقت كافرا، لكن حدثه بعض الصحابة بهذا الحديث ثم هو قام يحدث بعد الحديث دون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام من أولئك الصحابة. طيب، أو كان صغيرا في السن، يكون صغير في السن، والصحابة الصغار كثير، عائشة رضي الله عنهم الذين كانوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة تروي حديث بدء الوحي، هي لم تحضر هذه الواقعة، والحديث في صحيح البخاري في أوائل أحاديث صحيح البخاري، وهي لم تحضر هذه الواقعة وهذا الحدث، وهكذا ابن عباس رضي الله عنهما، وهكذا عبد الله بن زبير، فهؤلاء من صغار الصحابة الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاديثهم هي من قبيل مراسيل الصحابة. وأما حكم مرسل الصحابي فهو حجة على الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم، حجة على الصحيح، لأن الغالب أن الصحابي لا يروي إلا عن من يا أخواني؟ إلا عن من؟ إلا عن صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول. لكن بخلاف المرسل، المرسل ممكن أن هذا التابعي قد روى هذا الحديث عن صحابي، أخذه عن صحابي، واحتمل أنه أخذه عن تابعي آخر. ولا نجزم بأن الساقط بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم صحابي، لأنه لو كان كذلك لكان مرسل الصحابي صحيح وليس بضعيف. ومن هنا انتقد على صاحب البيقونية عندما عرف المرسل بأنه الذي سقط منه الصحابي، فقال ماذا؟ ومرسل منه ماذا؟ الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راوي فقط، قال ومرسل منه الصحابي سقط، جعل المرسل هو الذي سقط منه الصحابي. إذا كان الساقط هو الصحابي، الصحابة كلهم عدول، إذن حكم المرسل يحتج به وصحيح. ولهذا بعضهم عدل هذا البيت فقال ومرسل من فوق تابع سقط، ومرسل من فوق تابع سقط، وقل غريب ما روى روى فقط. فالذي عليه المحققون، وهذا قول أكثر أهل العلم، أن مرسل الصحابي حجة، وإن كان يسمى مرسلا حجة، لأن الغالب أن الصحابة لا يروون إلا عن صحابة، ولو قدر أنهم رووا عن بعض التابعين فهذا نادر أن يروي الصحابي عن التابعي، هذا نادر جدا، والنادر لا حكم له. ولو قدر أنه روى عن تابعي فالغالب أن هذا التابعي ثقة، فلهذا الاعتبارات قالوا مرسل الصحابي الصحيح أنه مقبول وحجة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مرسل الصحابة كغيرهم، مرسل الصحابي كغيره من المراسيل، يعني يحكم بضعفه، والصحيح الأول، والصحيح هو الأول وهو المشهور وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم. المرسل، حتى تعرفوا اصطلاحات أهل العلم، المرسل الفقهاء والأصوليون وبعض أصحاب الحديث يطلقون كلمة مرسل على كل انقطاع في السند، فلا تستغرب إذا فهمت هذه الفائدة وعرفتها، فلا تستغرب إذا وجدت حديثا معضلا أو معلقا ويقولون عنه هذا حديث إسناده مرسل، لا تستغرب. لماذا؟ لأن بعض العلماء، وهذا غالبا عند الفقهاء والأصوليين وبعض أصحاب الحديث، يرون أن أي انقطاع في السند يسمى مرسل، فربما تجد حديثا معلقا حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر، أو حديثا معضلا حذف من أثناء إسناده راويان فأكثر على التوالي، أو منقطعا حذف من أثناء إسناده، من وسط إسناده ليس من طرفه، إنما من وسط إسناده راو فأكثر ليس على التوالي، ومع ذلك يطلقون عليه مرسل. فلابد أن نعرف اصطلاحات الفقهاء والعلماء حتى لا يقع عندنا إشكال، لأنك عندما تقف على هذه العبارة وترى الإطلاق شيء والواقع شيء آخر ربما تستغرب ويحصل عندك إشكال. بل أزيدكم من الشعر بيتا، هناك من يطلق على السند الذي في إسناده رجل مبهم يطلق عليه مرسل. إسناد فيه رجل مبهم، تجد بعض العلماء يسمونه مرسلا. وقد أخرج أبو داود في مراسيله، أبو داود السجستاني له كتاب اسمه كتاب المراسيل، تجده يذكر حديثا في إسناد مبهم ويقول هذا مرسل، أو يدخل هذا الحديث الذي في إسناده وهذه هي علته والسبب في ضعفه يدخله في كتاب المراسيل. ما وجه ذلك؟ الذي قلت لكم أن بعض العلماء يسمي الحديث الذي في إسناده مبهم، المبهم الذي لم يسمى، يكون في الإسناد مثلا عن رجل عن شيخ، هذا يسمى مبهم إبهام، وسيأتي أيضا كلام عليه إن شاء الله، يسمونه مرسلا. بل بعض أهل العلم يسميه منقطعا، يسميه منقطعا، الحديث الذي في إسناده رجل مبهم يسميه حديث منقطع. وهذا كما قال العراقي، قال وهذا على خلاف المشهور، أو هذا على خلاف ما عليه الأكثرون من أهل العلم، هذا على هذان القولان على خلاف ما عليه الأكثرون من أهل العلم. طيب ماذا يسميه الأكثرون من أهل العلم؟ يقولون هذا حديث إسناده متصل وفيه ماذا؟ وفيه مبهم، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، يقولون هذا حديث إسناده متصل وفيه رجل مبهم، هذا هو. لكن أنا ذكرت لكم هذا حتى إذا رأيت ذلك، يقولون في حديث في إسناد رجل مبهم يقولون عنه مرسل لا تستغرب، هذا الصلاح عند بعضهم وإن كان الصلاح غير مشهور، أو يقولون هذا حديث منقطع، لماذا؟ لأن في إسناد رجل مبهم، لا تستغرب ولا يكون عندك إشكال، لماذا؟ لأن هذا الصلاح عند بعض العلماء. فلا بد يا إخواني أن نلم وأن تكون عندنا معرفة بالصلاحات أهل العلم، لأن بمعرفة الصلاحات أهل العلم يرتفع إشكال كثير قد يقع عند طالب العلم. تكلم العلماء عن مراسيل ابن المسيب، سعيد بن المسيب، وفيها قولان للشافعي. القول القديم أن مراسيل ابن المسيب أو ابن المسيب مقبولة عنده الشافعي في القديم، لأن الشافعي كما تعرفون له قولان قديم وجديد، فمذهبه في القديم يرى أن مراسيل ابن المسيب يعني مقبولة. لماذا؟ لأنه غالبا لا يسقط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا صحابي، ولأنه كان صهر أبي هريرة، صهر أبي هريرة زوج ابنته، فغالبا مراسيله يعني ماذا؟ صحيحة. وذكر بعضهم أنها فتشت مراسيل ابن المسيب فوجدت أنها صحيحة، والساقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي غالبا. والقول الآخر للشافعي وهو الجديد أن مراسيل ابن المسيب أو ابن المسيب وقال ابن المسيب ومسيب أنها كغيرها من المراسيل، يعني إيش؟ لا يحتاج بها، وهذا هو الصحيح أنك غيرها من المراسيل، إلا إذا رويت من وجه آخر متصلة فإنها تقبل، وإلا فغيرها فهي كغيرها من المراسيل. ثم قال وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، وهذا نوع من أنواع الحديث، الحديث المسلسل. ما هو الحديث المسلسل؟ الحديث المسلسل هو الذي تتابع رجال أسناده على شيء من الأشياء أو على أمر من الأمور، وما تتابع رجال أسناده على أمر من الأمور، إما قول أو فعل، أو قول وفعل معا، أو قراءة أو أسماء أو صفات أو نسبة أو صيغة أداء أو زمان أو مكان. أن يتتابع رجال إسناده على قول، مثاله النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل، يمثلون بهذا المثال، قال له إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ عندما حدث بهذا الحديث من بعده قال له إني أحبك، والذي حدث بهذا الحديث من بعده قال له إني أحبك، ومن حدث، وهكذا كل واحد من رواة الإسناد يقول للآخر إني أحبك، ثم يحدثه بالحديث. هذا مثال التتابع على القول، ومثال التتابع على الفعل شبك النبي صلى الله عليه وسلم يده بيد أبي هريرة وحدثه بحديث، ثم أبو هريرة شبك يده بيد من بعده وحدثه بالحديث، ومن بعده شبك يده بيد الذي بعده، وهكذا. فهذا تتابع رواة الحديث على فعل. ومثال تتابع رجال الإسناد على قول وفعل معا، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. الذي سمع هذا الحديث من الصحابي يقول: قال رسول الله، وذكر الحديث، ثم قبض لحيته، الراوي عن النبي قبض لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. والذي بعده فعل نفس الكلام، حدث بالحديث وقبض لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وهكذا من بعده. فالآن اجتمع ماذا؟ قول وفعل، تتابع رجال الإسناد على قول وفعل، وهكذا أن يتتابع رجال الإسناد على قراءة، مثل حديث قراءة سورة الصف، كل راو يقول عن الآخر: هكذا فلان قرأها، كل راو يقول: هكذا فلان قرأها، هكذا فلان قرأها. كلما حدث راو من رواة هذا الحديث بهذا الحديث، حديث قراءة سورة الصف، يقول بعد ذلك: هكذا فلان قرأها، يعني الذي حدثه بالحديث. واضح إن شاء الله؟ هذا مثال تتابع رجال الإسناد بقراءة. وهكذا أن يتتابع رجال الإسناد على الأسماء، ما اسم نبينا عليه الصلاة والسلام؟ محمد. يحدث صحابيا اسمه محمد، وهذا الصحابي يحدث من بعده ومن بعده اسمه محمد، ومن بعده يحدث من بعده واسمه ماذا؟ محمد، ومن بعده يحدث من بعده والذي يحدثه اسمه محمد. هذه سلسلة المحمدين. تتابع رجال الإسناد إسناد هذا الحديث على الأسماء. وهكذا الصفات، أن يتتابعوا على الصفات، كان يكون رواة هذا الحديث كلهم من الحفاظ، أو كلهم من الفقهاء، أو كلهم من المحدثين، محدث يحدث محدث، فقيه يحدث فقيه، حافظ يحدث حافظ، وهكذا. الآن تتابعوا على صفة. وهكذا أن يتتابعوا على النسبة، فتجد رواة هذا الحديث كلهم دمشقيون، أو كلهم بصريون، أو كلهم شاميون، أو كلهم مكيون، كلهم مكي عن مكي، مكي عن مكي، مدني عن مدني، مدني. تتابعوا على النسبة. واضح إن شاء الله؟ وهكذا أن يتتابعوا على صيغة الأداء، فتجد مثلا، ضربوا لذلك مثالا حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، قال: حدثني الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخر حديث معروف. التابعي عندما حدث بهذا الحديث عن الصحابي قال: حدثني، يقول حدثني، الذي بعده يقول حدثني، كل واحد يقول عن آخر حدثني، فكلهم تتابعوا على صيغة من صيغ الأداة. وهكذا أن يتتابعوا على الزمان، كأن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام حدث بهذا الحديث في يوم عيد، الصحابي يحدث بهذا الحديث في يوم العيد، من بعد الصحابي يحدث بهذا الحديث في يوم عيد، من بعده يحدث بهذا الحديث في يوم العيد. وهكذا أن يتتابعوا على مكان، أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث عند الملتزم أحد الصحابة، وهذا الصحابي يحدث بهذا الحديث غيره عند الملتزم، وغيره يحدث بهذا الحديث عند الملتزم، وهكذا كل أحد يحدث بهذا الحديث في هذا المكان ولا يحدث في غيره. طيب، هل يشترط أن يكون التسلسل في كل الإسناد؟ الجواب لا، قد ينقطع التسلسل في وسط الإسناد، يكون هناك تسلسل على شيء من الأشياء التي مر الكلام عليها، إلى وسط الإسناد وينقطع التسلسل، ما يكون إلى نهاية الإسناد. وفي هذه الحال ماذا يقولون؟ هذا حديث مسلسل إلى فلان، خلاص يعني وقف التسلسل عنده، إلى فلان من رواة الإسناد وقف التسلسل عنده خلاص، ولم يتتابعوا بعد ذلك على هذه الصفة أو على هذا القول إلى آخره، ولا ارتباط بين المسلسل وبين الصحة. قد يكون حديث المسلسل حديث ضعيف، وقد يكون حديث صحيح. نعم، تفضل اقرأ البيت الثاني.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن فرح الإشبيلي رحمه الله تعالى في القصيدة الغرامية في ألقاب الحديث: وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل.
نعم، ذكر في هذا البيت نوعين من أنواع الحديث. النوع الأول الحديث الضعيف. الحديث الضعيف عرفه العلماء بعدة تعاريف، وكلها تصب مصب واحد في الحقيقة. فمنهم من عرفه بأنه ما لم تجتمع فيه صفات القبول، ما لم تجتمع فيه صفات القبول. ولو سألتكم ما هي صفات القبول، ما هي صفات القبول؟ خمس صفات مرت معنا في الحديث الصحيح، في الكلام على الحديث الصحيح، الذي هي اتصال السند والعدالة والضبط وعدم الشدود وعدم العلة. فإذا اختل شيء من هذه الصفات في الحديث فهو حديث ضعيف. فقالوا في تعريفه ما لم تجتمع فيه صفات القبول، وبعضهم عرفه بأنه ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن، وبعضهم عرفه بأنه ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح والحسن. وكل هذه التعريف طبعا لا تخلو من انتقاد، ومنها هذا الأخير. بعضهم قال ما في داعي أننا نقول ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح والحديث الحسن، لأنه إذا لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن فمن باب أولى أنه لم تجتمع فيه ماذا؟ صفات الحديث الصحيح. فلا داعي أن نقول ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح فنذكر الحديث الصحيح، ويكفي أن نقول ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن. وبعض العلماء عرفه بأنه الحديث الذي نزل عن رتبة الحديث الحسن، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر أو كثر، هذا هو. ويسمى الحديث المردود، وهو أقسام كثيرة. الضعيف أيها الإخوة، الضعيف أيضا له معنيان، احفظوا هذه الاصطلاحات فإن الاصطلاحات مهمة. هناك معنى عام وهناك معنى خاص. الحديث الضعيف بالمعنى الخاص هو الحديث الذي فيه ضعف يسير، يقولون هذا حديث ضعيف ولم يصل إلى مرتبة الموضوع أو مرتبة المنكر والمتروك، هذا حديث ضعيف، يعني يقصدون أنه فيه ضعف يسير. وأما الحديث بالمعنى العام، الحديث الضعيف بالمعنى العام، فهو كل حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف مراتبه ودرجاته، واضح؟ يعني ما يقابل الحديث الصحيح. كما قلنا لكم هناك أو لم نقل، الصحيح أيضا عندما يقولون هذا حديث صحيح أيضا ربما يقصدون المعنى العام وربما يقصدون المعنى الخاص. المعنى الخاص الحديث الصحيح والذي توفرت فيه شروط الصحة، ومنها تمام الضبط، تمام الضبط. لكن قد يريدون بالحديث الصحيح يعني المحتج به وإن كان حسنا، وإن كان حسنا. مثلا تجد كتاب العلامة الألباني رحمة الله عليه، صحيح الجامع، اسمه ماذا؟ صحيح الجامع، مع ذلك يذكر فيه حديث ماذا يا إخواني؟ حسنة. صحيح الترغيب والترهيب ويذكر فيه حديث حسنة. فيقصدون بالحديث الصحيح يعني المحتج به، سواء كان صحيحا بالمعنى الإصلاحي الخاص أو بالمعنى، أو حسنا بالمعنى الإصلاحي. طيب، هنا كذلك الحديث الضعيف لهم معنيان عام وخاص، فهو أقسام كثيرة، أقسام كثيرة، وكل هذه الأقسام في الحقيقة يرجع سبب التضعيف فيها إلى سببين. كل هذه الأحاديث الضعيفة على أقسامها وأنواعها كلها ترجع في الحقيقة في تضعيفها إلى سببين. السبب الأول السقط في الإسناد، والسبب الثاني الطعن في الراوي. وتتفاوت درجات الحديث الضعيف، فهناك ما هو ضعيف ضعفا يسيرا، وهناك ما هو ضعيف ضعفا شديدا، هناك المنكر، هناك المتروك، هناك الموضوع، حتى إن بعض أهل العلم عد الموضوع قسما مستقلا ليس من أقسام الحديث الضعيف، قالوا هذا قسم ثاني، هذا حق ثاني، الموضوع هذا كذب على رسول الله، واضح إن شاء الله، عده قسما مستقلا. هذا فيما يتعلق بأقسام أو درجات الحديث في الضعف. وحكم رواية الحديث الضعيف، العلماء تساهلوا في رواية الأحاديث الضعيفة كأمثال الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهكذا الثوري رحمة الله عليه، وجاهد أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه وغيرهم، تساهلوا في رواية الأحاديث الضعيفة، لكن هذا الحديث الضعيف الذي يتساهلون في روايته حتى مع عدم بيان سبب ضعفه يشترط هناك شروط. الشرط الأول ألا يكون حديثا ضعيفا شديد الضعف، كذلك من هذه الشروط ألا يتعلق بالحلال والحرام، إنما في المواعظ الحديث التي فيها قصص، الأحاديث التي هي في السير، كان يتساهلون في روايتها حتى أهل السير يذكرون أحاديث ربما بلا أسانيد. وللعلماء أيضا لهم آراء في الأحداث التي ليست لها أسانيد أو في أسانيدها ضعف، لها أسانيد أو في أسانيدها ضعف، فمن أهل العلم من يرى أنها تروى، كلها تروى وتنقل. لماذا؟ لأن أصحاب كتب التاريخ والسير تتابعوا على رواياتها دون نكير، فكان إجماعا منهم. والرأي الثاني أنها تعامل معاملة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى ما ثبت له إسناد صحيح فإنه يصح، وما لم يكن له إسناد أو جاء بإسناد ضعيف فإنه يضعف، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول وسط أنه يتساهل في روايتها حتى وإن لم يكن لها إسناد، إلا إذا كانت مخالفة لقواعد الشريعة، كأن يكون هذا الحدث أو هذه السيرة أو هذه القصة التي تروى عن الصحابي فيها مثلا ما فيه طعن في هذا الصحابي، فإنها لا يؤخذ بها ولا عبرة بها. طيب، نرجع إلى الكلام على الأحاديث الضعيفة. قلت لكم تساهل العلماء في رواية الحديث الضعيفة حتى مع عدم بيان ضعفها، لكن بشروط: ألا يكون الضعف ضعفا شديدا، إنما ضعفا يسيرا. الشرط الثاني ألا يتعلق هذا الحديث بالحلال والحرام، لكن بالمواعظ، بقصص، بالسير ونحو ذلك، بالمغازي لا بأس. كان علماؤنا يتساهلون في رواية الأحداث والأحاديث التي تتعلق بهذه الأمور. كذلك ألا تتعلق بالعقائد، ومن الشروط كذلك ألا تعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك إذا رويته ترويه بصيغة التمريض، ما تقول قال رسول الله بصيغة الجزم، لا، إنما بصيغة التمريض، فتقول روية عن النبي صلى الله عليه وسلم، روية، يذكر، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، واضح إن شاء الله. بهذه الشروط، هذه مسألة الرواية، مسألة العمل بالحديث الضعيف، مسألة العمل بالحديث الضعيف. جمهور العلماء أيضا يقولون لا بأس بالعمل بالحديث الضعيف، لكن عندهم شروط. وبعض العلماء طبعا نقل اتفاق، ومنهم النووي رحمة الله عليه في مقدمة كتاب الأربعين نقل اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف، لكن هذا بشروط. بشروط: أولا أن يكون هذا الحديث الذي تريد أن تعمل به مندرج تحت أصل صحيح، تحت أصل صحيح. يعني مثلا لو أن هناك حديث، أنا أعطيكم مثال هكذا من عندي، لو أن حديثا مثلا فيه من قال لا حول ولا قوة إلا بالله بني له 10 قصور في الجنة مثلا، مثلا حديث مختلق مكذوب هذا من عندي الحديث، بس أنا أقول لكم يعني كمثال، لو أن حديثا هكذا جاء ويروى عن النبي وهو حديث ضعيف ضعفا يسيرا، هذا الحديث فيه أن من قال لا حول ولا قوة إلا بالله بنى الله له بيتا أو 10 قصور في الجنة. إذا قلت أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، هل جئت بشيء مبتدع في دين الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الذكر له أصل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت بأصل أو بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، ألا أدلك يا عبد الله بن قيس على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأصل هذا الذكر مشروع بأحاديث أخرى، فإن ثبتت هذه الفضيلة التي هي موجودة في الحديث الضعيف فالحمد لله. إذا لم تثبت هذه الفضيلة الموجودة في الحديث الضعيف وهي أن يبني الله لك بيتا أو 10 قصور في الجنة، فأنت ما جئت بشيء مبتدع، أنت قلت ذكرا مشروع بأحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح إن شاء الله؟ هذا معنى أن يكون مندرجا تحت أصل صحيح. الشرط الثاني ألا يكون ضعفه ضعفا شديدا، ألا يكون ضعفه ضعفا شديدا، ما يكون حديث موضوع. الأمر الثالث أنك لا تعتقد أن النبي، لا تجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث. بهذه الشروط عند جمهور علماء وبعضهم نقل اتفاقا عن أهل العلم أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف. والحقيقة أن هناك قول لبعض العلماء أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف حتى ولو في فضائل الأعمال، وهذا أيضا من الشروط، أن يكون في فضائل الأعمال، أن يكون في فضائل الأعمال. طيب، ألا يتعلق بالعقيدة أو العبادة، الحلال والحرام، إنما يكون في فضائل الأعمال. واضح؟ هذا من الشروط أيضا التي نسيتها، هذا من الشروط. طيب يا أخواني، بعض العلماء يقول لا، لا يجوز العمل بالحديث الضعيف حتى وإن وجدت هذه الشروط، والعمل إنما يكون بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه غنية، نستغني بالصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الضعيف. ما الداعي لهذا الضعيف؟ الحمد لله، معنا أحاديث صحيحة نستغني بها عن هذا الحديث الضعيف. تكلم العلماء عن أوهى الأسانيد، ذكروا مسألة أوهى الأسانيد، كما أنهم تكلموا على مسألة أصح الأسانيد كذلك تطرقوا إلى مسألة أوهى الأسانيد. كذلك لا يجزم بأن هناك إسناد وأوهى الأسانيد مطلقا، إنما باعتبار صحابي من الصحابة. يقال مثلا أوهى الأسانيد بالنسبة لأبي بكر هو فلان عن فلان عن أبي بكر، أوها أسانيد أبي هريرة ورواية فلان فلان عن أبي هريرة مثلا على سبيل المثال، أو بالنسبة إلى بلد أو جهة معينة فيقال أوها أسانيد الشامين رواية فلان عن فلان عن فلان، أوها أسانيد البصريين رواية فلان عن فلان عن فلان. واضح؟ أما أن يجزم بأن إسنادا معينا هو أوهى الأسانيد مطلقا فلا يجزم بإسناد من الأسانيد بأنه أوهى الأسانيد مطلقا. وأيضا ذكر نوعا آخر وهو المتروك، فقال ضعيف ومتروك وذلي أجمله. المتروك هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب، الذي في إسناده راو متهم بالكذب ليس كذابا. انتبه، فرق بين الراوي الكذاب والراوي المتهم بالكذب. هل ترون أن هناك فرقا أو هما واحد شيء واحد؟ لا، في فرق. الكذاب غير المتهم بالكذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو سبب اتهام هذا الراوي بالكذب؟ تجده يكذب في حديث الناس، لا يكذب، لم يعرف عنه أنه يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يكذب في حديث الناس. واضح الكلام يا إخواني؟ فيكون في إسناد، فيكون هذا الراوي في إسناد، وهذا الإسناد لحديث، وهذا الحديث مخالف لقواعد الشرع، يعني أنه ما يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله. نظروا في رواة هذا الإسناد وجدوا أنهم كلهم عدول وثقات وضابطين، إلا راو واحد وصف بأنه يكذب في حديث الناس ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما في حديث الناس. فلا يجدون من يلصقون به تهمة الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من؟ إلا هذا الرجل. كلهم عدول، كلهم أصحاب تقوى، كلهم ضابطين، ما يجدون من يلصقون به تهمة الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلت لكم حديث مخالف لقواعد الشرع، ولا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون قد قال هذا الحديث، فهو مكذوب قطعا. لكن ليس في إسناد الحديث من قيل فيه كذاب، إنما قيل فيه يكذب في حديث الناس. فلا يجدون من يلصقون به تهمة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا من؟ إلا هذا الراوي. فيقولون المتهم في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو فلان بن فلان، المتهم، ما يقولون كذاب، لكن يقولون المتهم في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هو فلان ابن فلان. ومن باب الفائدة، هنا قاعدة في هذا العلم وهذا الفن، وهذه القاعدة: القلة في هذا العلم تغلب الكثرة، القلة في هذا العلم تغلب الكثرة. الحديث إذا كان إسناده 10 رجال كلهم ثقات حفاظ ضابطون عدول، إلا واحد كذاب أو إلا واحد متهم بالكذب أو إلا واحد ضعيف، فإنه يحكم على هذا الحديث بهذا الواحد ويترك بقية الإسناد. إسناد رواته 10، 9 كلهم عدول، كلهم ضابطين، كلهم ضابطون، وكلهم أصحاب تقوى ومتقنون، إلا واحد ضعيف، فيقال هذا حديث ضعيف، فيحكم على الحديث بالضعف لأن في هذا الرجل الضعيف، ويترك 7، 9 كامل كله. لماذا؟ لأن القلة في هذا العلم تغلب ماذا؟ الكثرة، قاعدة، وهذا في كل الأحاديث. إذا جئت إلى باب العزيز، القلة في هذا العلم تغلب الكثرة. لو طبقات كل طبقات هذا الحديث أو طبقات إسناد هذا الحديث كلهم كثرة كثرة، إلا طبقة واحدة ليس في رواتها إلا راو واحد، فيقال هذا حديث غريب، يحكم عليه بالغرابة لهذا، لهذه الطبقة التي لم ليس فيها إلا راو واحد. وهكذا قل في العزيز، وهكذا قل في الضعيف، وهكذا قل في الحديث الموضوع، وهكذا قل في كل أنواع الحديث. القلة في هذا العلم تغلب الكثرة. أنا شربنا ما هي شربنا زنجبيل، ما شفيت إيش نحد نشرب شي توضيب يمكن بعدين، الله يحفظك، هذا معانا قدامنا، تفضل تفضل. طيب، أما رتبة الحديث المتروك فهو بعد رتبة الحديث الموضوع والمكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، هو من الحديث الضعيفة جدا، فهو بالمرتبة الثانية بعد الحديث المكذوب، لأنه كما سبق معنا أن الحديث الضعيف ماذا يا إخواني؟ مراتب ودرجات. هذا يأتي بعد الرتبة الثانية، بعد يعني بعد الحديث الموضوع والمكذوب في المرتبة الثانية. طيب تفضل قرأ البيت الثالث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقلوا.
نعم، ذكر في هذا البيت الحديث الحسن، نوعا من أنواع الحديث وهو الحديث الحسن. والحديث الحسن في الحقيقة عرفه العلماء بتعريف كثيرة، عرفه الخطابي وعرفه الترمذي وعرفه علماء كثير، وكل هذه التعريف للأسف لم تخلو من انتقاد، لكن أفضلها وأحسنها هو تعريف الحافظ بن حجر رحمة الله عليه. وما في داعي، لأن الوقت ضيق، نذكر لكم تعريف العلماء وانتقادات العلماء عليها، لكن أقرب هذه التعريف وأحسنها وأفضلها هو تعريف الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، فقال في تعريفه: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هو في الحقيقة عندما عرف الحديث الصحيح فقال: الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. قال: والحسن، وإذا خف ضبطه فهو الحسن لذاته. هكذا، إذن تعريف الحافظ: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا أقرب التعريف، يعني تعريف الحسن. وإلا كما قال الذهبي رحمة الله عليه في الموقظة، قال كلاما ما معناه: وأنا على إياس من تعريف، يعني الحديث الحسن، قال يأست، ما في تعريف هكذا جامع مانع يخلو من انتقادات، ما من تعريف إلا وفيه انتقاد، إلا وتجد عليه انتقادات. طيب، ماذا ترون في هذا التعريف، تعريف الحديث الحسن: متصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة؟ هو مثل تعريف الحديث الصحيح، إلا أنه يفارقه في ماذا؟ في الضبط. هناك تام الضبط، أن يكون رواة الحديث صحيح، أن يكون راوي الحديث صحيح تام الضبط، كل الرواة على هذا الحال أو على هذه الصفة. لكن الحديث الحسن أن يكون رواته أو حتى واحد منهم قد خف ضبطه، فإن الحديث يقال عنه بأنه حديث حسن، حسن لذاته. طبعا حسن لذاته، لأن الحسن نوعان: حسن لذاته وحسن لغيره. الحسن لذاته هذا هو تعريفه، والحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، يأتي حديث بإسناد ضعيف ضعف يسير، ويأتي له إسناد آخر في ضعف يسير من غير ذلك الإسناد، فيرتقي هذا مع هذا إلى الحسن، الحسن لغيره. وهو كالصحيح في الاحتجاج، هو في الاحتجاج كالصحيح يحتج به، وإن كان دونه في الصحة. ونعم، أدنى مرتبة من الحديث الصحيح الحديث الحسن، أدنى مرتبة من الحديث الصحيح، لكنه مثله في الاحتجاج. وحتى إن بعضهم، بعض العلماء، وهذا غير صحيح، يسمي الحديث الحسن صحيح، يجعله من أنواع الحديث الصحيح، لكن هذا غير صحيح، إلا بالمعنى العام. كما قلت لكم، يقال حديث الصحيح بالمعنى العام، يعني المقصود به الذي يحتج به، فيدخل في هذا الصحيح بتعريف المتقدم والحسن. فبعض العلماء يتساهل، يجعل الحسن مثل الصحيح في المرتبة وفي الاحتجاج. هو نعم مثله في الاحتجاج، لكن في المرتبة لا، هو دونه لا شك، ذكر يعني عنده ضبط تام، حافظ متقن حجة، يقولون في ترجمتي فلان حجة، فلان حافظ، فلان متقن، أما هذا يقولون فلان صدوق. طيب، ما الفرق بين قولهم هذا حديث حسن الإسناد وبين قولهم هذا حديث حسن؟ الباحث إذا قال هذا حديث حسن الإسناد فكأنه ضمن لك ثلاثة شروط ولم يضمن لك شرطين. إذا قال هذا حديث حسن الإسناد فهو يضمن لك ثلاثة شروط: شرط الاتصال، وشرط العدالة، وشرط الضبط. أما العلة عدم العلة وعدم الشدود هذا بالنسبة للباحث فكأنه لا يضمن لك ذلك، يقول لك أنا بحثت في إسناده وجدت أن هذه الشروط الثلاثة موجودة فيه، أما أنه ليس فيه علة وليس فيه شدود هذا لا أجزم به. لكن غالبا الحافظ الإمام إذا قال في حديث، ليس الباحث، الباحث هذا المعاصر، لكن الإمام الحافظ وهم قلة في هذا الزمن، أمثال العلامة الألباني، أمثال شيخنا مقبل، إذا قال هذا حديث حسن الإسناد، ومثله كذلك إذا قال هذا حديث صحيح الإسناد، فإن الغالب أيضا أنه ليس فيه علة ولا شذوذ، هذا هو الأصل. إذا قال الجبل العالم، عرفتم الآن بين الباحث وبين العالم والحافظ والإمام، إذا قال هذا حديث حسن الإسناد الباحث كأنه لم يضمن لك إلا ثلاثة شروط ولم يضمن لك شرطين، لم يضمن لك إلا ثلاثة شروط ولم يضمن لك شرطين الذي هو عدم السلامة من عدم العلة وعدم الشدود. لكن الحافظ والعالم الكبير والناقد سواء من المتقدمين أو المتأخرين وهم قلة في هذا الزمن، إذا قال هذا حديث حسن الإسناد أو صحيح الإسناد فالغالب أن هذا الحديث أيضا ليس بشاذ ولا معل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن تعالوا إلى قول القائل هذا حديث حسن، ليس حسن الإسناد إنما قال هذا حديث حسن أو هذا حديث صحيح، فكأنما ضمن لك الشروط الخمسة، الشروط الخمسة، شروط الحديث الحسن أو شروط الحديث الصحيح. الترمذي رحمة الله عليه اشتهر، وهذا مشهور عنه، يكثر من قول هذا حديث حسن صحيح، وهذه العبارة في الحقيقة أشكلت على العلماء، وليس أول من جاء بها الترمذي رحمة الله عليه، فهو مسبوق، وجد هذا في عبارات البخاري رحمة الله عليه، وجد كذلك في عبارات الدارقطني، فالترمذي مسبوق، لكن الذي اشتهر عنه ذلك هو الترمذي رحمة الله عليه، لأنه أكثر من ذلك في جامعه، أكثر من ذلك في جامعه، يقول بعد إيراد الحديث وهذا حديث حسن صحيح. كيف هذا حديث حسن صحيح؟ أنا أعرف أن الحديث إما أن يكون حسن أو يكون ماذا؟ صحيح. أما حديث حسن صحيح في نفس الوقت، فالحقيقة أن هذه العبارة أشكلت على كثير من أهل العلم، فبدأوا يجيبون عنها بأجوبة، بدأوا يجيبون عنها بأجوبة، وأفضل هذه الأجوبة هو جواب الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، وهو أن يقال، وارتضاه السيوطي، ارتضاه السيوطي، وهو أن يقال هذا الحديث الذي يقول عقبه الترمذي رحمة الله عليه هذا حديث حسن صحيح لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون له إسناد واحد أو أن يكون له إسنادان، فإذا كان له إسنادان فحسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر، وأما إذا كان له إسناد واحد فهو عند قوم حسن وعند قوم صحيح، يعني أنه متردد بين الحسن والصحة. واضح إن شاء الله؟ هذا أفضل جواب لعبارة الترمذي رحمة الله عليه. وأخيرا البغوي رحمة الله عليه، وهذا من الاصطلاحات التي عند أهل العلم، اصطلح في كتابه مصابيح السنة، له كتاب اسمه مصابيح السنة، اصطلح على نفسه أنه إذا كان الحديث في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، في صحيحين أو في أحدهما، يقول عقب الحديث هذا حديث صحيح، وإذا كان الحديث عند أصحاب السنن الأربعة أو عند أحدهم يقول هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا بد أن يتنبه لهذا، حتى ما إذا قرأت في كتاب مصابيح السنة لا يشكل عليك، تقول هذا حديث إسناده صحيح كيف يقول حسن، هو يعني أنه في السنن الأربعة أو في أحد السنن الأربعة أو ربما غير، حتى عند غير أصحاب السنن الأربعة، وإذا قال هذا حديث صحيح يعني أنه في الصحيحين أو ماذا، أو عند أحدهما، أعني البخارية ومسلما. طيب نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا تنصح هل نحفظ البيقونية أو هذه الرسالة الغرامية؟
أنصحك أنك كلاهما يصلح للحفظ، كلاهما طيب، لكن نصيحتي لك أنك تحفظ البيقونية. لماذا؟ لأن المتون، خذها قاعدة، أي متن من المتون تجد أن العلماء خدموا هذا المتن خدمة أكثر من غيره فاعتني بهذا المتن، فاعتني بهذا المتن. البيقونية شراحها والمعلقون عليها كثر أكثر من الغرامية، وإن كان الغرامية كذلك لها شراح، ابن عبد الهادي الحنبلي شرحها، وهكذا بعض الأحناف شرحها، وهكذا يمكن ثلاثة شروحات أو أربعة شروحات من الغرامية، أو ربما يكون هناك أكثر، لكن بيقونية شروحاتها والتعليق عليها كثير وألفاظها سلسة البيقونية، وهي مشهورة، متن مشهور. فالنصيحة أنك تحفظ البيقونية، وإلا فكلا المتنين طيب.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هل حدث أن الصحابي روى عن تابعي؟
نعم، ولكن هذا نادر، وجد أن بعض الصحابة يروي عن تابعي، بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام روى عن صحابي، تعرفون هذا؟ حتى أنه، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه روى عن صحابي. ها ها، أحسنت. النواس بن سمعان عندما كانوا على متن سفينة فأخذتهم إلى جزيرة، فوجدوا دابة لا يعرف أولها آخرها من أولها، ثم دلتهم على رجل في كهف، فدخلوا فوجدوا رجلا ضخما، حديث تميم أو النواس، تميم داري، نعم أحسنت أحسنت، حديث تميم داري، نعم. فهذا من رواية الأكابر عن الصغار، فوجد بعض الصحابة أن يروي عن بعض التابعين، لكن هذا نادر، نادر جدا، نعم.
السؤال الأخير، أحسن الله إليكم شيخنا، يقول هل الصحيح أن بعض العلماء لهم مصطلحات ليست عند غيرهم؟
نعم، ولا مشاحة في الاصطلاح. أبو البركات ابن تيمية رحمة الله عليه اصطلح أنه في كتابه المنتقى، اصطلح أنه إذا قال متفق عليه يقصد أنه رواه الشيخان والإمام أحمد، مع أن الصلاح متفق عليه ماذا يراد به؟ ما رواه الشيخان بخاري ومسلم، فلا مشاحة في الاصطلاح، فلا بد، لكن لا بد لطالب العلم أن ينتبه لهذا، أن ينتبه لاصطلاحات أهل العلم. قبل أن تقرأ الكتاب اقرأ في مقدمة الكتاب، واعرف اصطلاحات صاحب هذا الكتاب المصنف، حتى لا يحصل لك إشكال. واضح إن شاء الله، وهذا في كل فن وفي كل كتاب. بارك الله فيك. نعم، إلى هنا والحمد لله.